بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطحاوي رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون، وفي بعض النسخ والأئمة المهديون. وهذه المسألة، مسألة الخلافة، قد أجمع أهل العلم على هذا الترتيب، حتى أن شيخ الإسلام يقول: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. فالذي يخالف في هذا الترتيب أو يطعن في خلافة أحد منهم هذا يعتبر من الضلال المنحرفين. وقد وقع في هذا الرافضة الذين لا يؤمنون بخلافة هؤلاء، بل يدعون أن علياً هو الوصي وأن الخلافة اغتصبت منه، وهذا قول باطل. وأما خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقد أجمعت الأمة على ذلك. وهل كانت خلافته بنص من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك. ولأهل السنة في ذلك قولان: القول الأول أنها كانت بنص جلي واضح من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا قول جماعة من أهل الحديث. والقول الثاني أنها كانت بنص خفي، وإشارة، وهذا جاء عن الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث. وخالفت المعتزلة والأشاعرة وقالوا خلافة أبي بكر رضي الله عنه إنما هي باختيار الناس، وهذا القول ليس بصحيح. والصحيح أن خلافته رضي الله عنه كانت بالنص، ولكنه لم يكن نصا جليا وإنما نصا خفيا، وإلا لما حصل الخلاف. لو كان نصا واضحا جليا لما حصل الخلاف واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، إلا لأن النصوص لم تكن جلية واضحة ولكن فيها إشارات. ومن تلك النصوص ما جاء في الصحيحين عن عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعي لي أباك وأخاك فإني أن يتخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا من النصوص التي فيها إشارة إلى خلافته. وحديث جبير بن مطعم في الصحيحين لما جاءت تلك المرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله إن جئت ولم أجدك، فقال: ائتي أبا بكر. وحديث عائشة في الصحيحين وقد جاء عن جماعة قال عليه الصلاة والسلام في مرض موته: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا إشارة قوية على أنه هو الذي يستحق الإمامة بعده في الصلاة بالناس، وهي الإمامة الصغرى، وهو أيضا يستحق الإمامة الكبرى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما جاءت هذه النصوص اتفق الصحابة بعد ذلك وأجمعوا على أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو الخليفة، وفضائله أكثر من أن تحصر وهي معلومة لديكم. وأما عمر فإنما كانت خلافته بتفويض من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فوض إليه الأمر وأجمعت الأمة على ذلك لفضل عمر وأنه يستحق ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن يكن في أمتي محدثون أي ملهمون فإنه عمر. وقال عليه الصلاة والسلام: قال إن الشيطان ليفرق منك يا عمر. وهكذا لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم اللبن وأعطى فضله عمر، فلما سئل عن تأويلها قال: العلم. وأدلة كثيرة جدا تدل على فضل عمر، ولهذا أجمع الصحابة على تقديمه واختاره أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهذه إحدى الطرق لاختيار الخليفة، منها أولا ما أن يأتي في النص، أنه الخليفة، وهذا في أبي بكر. ومنها أن يختار الخليفة الأول من يكون مكانه، وهذا كما حصل من أبي بكر مع عمر. ومن تلك الطرق أن يوكل الخليفة الأمر إلى جماعة من أهل الحل والعقد والشورى فيتراجعون فيما بينهم فيختارون الخليفة. ومن تلك الطرق أيضاً أن يأخذ الخلافة بالقوة، أن يأخذ الخلافة بالقوة، فإذا استتب له الأمر وجبت له الطاعة ما دام من أهل الإسلام. ومنها أيضاً أن تجمع الأمة على الخليفة كما هو حال الناس في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذا الاختيار الشهر الشورى الذين وضعهم عمر رضي الله عنه أن يتشاوروا في اختيار الخليفة، وكان آخر الأمر أن اختاروا عثمان رضي الله عنه. وأيضا من الأدلة على خلافته قوله عليه الصلاة والسلام: يا عثمان لعل الله أن يقمصك قميصا فإذا أراد المنافقون أن تخلعه فلا تخلعه، وهذا إشارة إلى أنه يلي الخلافة. وأيضا حديث أبي موسى في الصحيحين قال: بشره بالجنة على بلوى تصيبه. وأيضا جاء حديث عائشة وغيرها وهو في الصحيح المسند قال: تخرج من تحت قدمي هذا فتنة وهو ومن اتبعه على الهدى، وهو من اتبعه على الهدى. وهو ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجه بابنتيه وبشره بالجنة، أنفق أموالا طائلة في حفر بئر رومة وتجهيز جيش العشرة رضي الله تعالى عنه أرضاه، تستحي منه الملائكة كما جاء في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. ثم قال: ثم لعلي بن أبي طالب، لما حصلت الفتنة وقتل عثمان رضي الله تعالى عنه بايع الناس علي بن أبي طالب واستتب الأمر له وأجمع الناس عليه رضي الله تعالى عنه. وأحاديث فضائل علي بن أبي طالب أكثر في العدد من فضائل سائر الثلاثة الخلفاء، ولكن هذا لا يدل على أنه أفضلهم. فضائل علي الأحاديث عددها أكثر من أحاديث فضل عمر وفضل عثمان وفضل أبي بكر، وإنما قال الناس، قال أهل العلم: الناس احتاجوا إلى نشر فضائله وتعدادها وذكرها لما حصل من الخلاف فيه، ولأنه تأخر زمانه فاحتاج الناس إلى ذكر كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. لما استخلفه على المدينة قال له: أما ترضى أن تكون مني من منزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال: وإن كنت مولاه فعلي مولاه، إن كنت مولاه فعلي مولاه. وقال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إن هذا لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي، ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عن علي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا كما سمعت هذا هو ترتيبهم، ولم يخالف إلا من شذ من الرافضة ومن سار على طريقهم، وإلا فقد أجمعت الأمة على هذا الترتيب في الخلافة، ومن خالف في ذلك فقد وقع في البدعة والإحداث. قال: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون، كما جاء في حديث العرباض بن سارية قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. والحديث عند الترمذي وأحمد والدارمي، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وهناك فرق بين ترتيب الصحابة أو الخلفاء في الخلافة وبين ترتيبهم في الفضل، فهذه مسألة وهذه مسألة. فأما من قدم في الخلافة أو خالف هذا الترتيب فهو ضال عن المنهج الحق، مبتدع. وأما ترتيبهم في الفضل فقد حصل خلاف في بعض الأزمان المتقدمة من بعض فقهاء الكوفة كالثوري وأبي حنيفة وجماعة منهم، فبعضهم قدم عليا على عثمان، وبعضهم ذكر عثمان ثم توقف، وبعضهم توقف في مسألة علي وعثمان، لكنه استقر أمر أهل السنة وأجمعوا على أن عثمان يقدم على علي، عثمان يقدم على علي. حتى قال أيوب بن أبي تميم السختياني، وهكذا جاء عن الدارقطني أنه قال: من قدم عليًا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم أجمعوا على ذلك واتفقوا على ذلك، فالذي يخالفهم كأنه يحتقر أقوالهم وما اختاروه واتفقوا عليه. فهذا الخلاف الذي كان موجودًا انقرض، وجاء عن بعضهم أنه تراجع عن هذا القول، عن بعض أهل الكوفة أنه تراجع عن هذا القول. ولكن كما سمعت الخلافة، مسألة الخلافة شيء، ومسألة تقديم علي على عثمان هذه مسألة أخرى، فهي في الفضل وليس في الخلافة. أما من قدمه في الخلافة على عثمان فإنه يعتبر ضالًا مضلًا كما قال شيخ الإسلام، فهو أضل من حمار أهله. وهذا يقول: لماذا تذكر الخلافة في كتب العقيدة؟ تذكر لأنه قد خالف فيها أهل البدع وطعنوا في خلافة هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم، ويعني اتهموهم بالردة واتهموهم بالظلم والخيانة، وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني كان هو المستحق للخلافة. وفي الحقيقة أن هذا منهم يعتبر طعنا في علي كما قال بعض أهل العلم، يعتبر طعنا في علي، علي الذي هو من أشجع الصحابة، كيف يرضى أن تؤخذ منه الخلافة؟ لماذا بايع أبا بكر؟ ولماذا بايع عمر؟ ولماذا بايع عثمان إذا كان هو المستحق؟ لماذا ما قاتلهم؟ ولماذا ما طالب بالخلافة؟ فهذا فيه أنهم يطعنون في علي ويتهمونه بالجبن والضعف وأنه تنازل عن حقه، وحاشاه، فإنه بايع للصحابة، بل نقل عنه كما في الحديث المتواتر أنه يرى أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، أبو بكر ثم عمر. قال له محمد ابنه: ثم أنت يا أبتي؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. قال: ونحب العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة، ونشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد، سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد أبو الأعور، وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. وقد جاء حديثهم عن سعيد بن زيد عند الترمذي وغيره، وهو في الصحيح في الجامع الصحيح في القدر لشيخنا رحمه الله، وهكذا صححه العلامة الألباني. وجاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: إلا أن جماعة من الحفاظ يعدونه وهما ويقولون الصواب أنه عن سعيد بن زيد، الصواب أنه عن سعيد بن زيد. وهؤلاء العشرة هم المجموعون في قول الشاعر، من يأتي بقول الشاعر للمصطفى خير صحب النص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرف، زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. الصواب مع أبي عبيدة والسعدين والخلفاء، أو مع أبي عبيدة وعبيدة والسعدان والخلفاء، أيهما الصواب؟ لأنك تجد في الكتب هكذا، هذا بعضهم يجعله بالرفع وبعضهم يجعله بالياء، ها أيهما الصواب؟ هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان أو السعدين؟ نعم، قالوا الصواب بالرفع، لأن هم طلحة وابن عوف والزبير والسعدان، أما هذه فيكون مع أبي عبيدة لوحدها. طيب، وليس هذا محصورا في هؤلاء العشرة، وإنما هؤلاء اشتهرت تبشيرهم بالجنة وجمعوا في حديث واحد، وإلا كما سمعتم فيما مضى في خطب الجمع أن هناك صحابة آخرون قد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهم أكثر من عشرة، بل أكثر من 20 الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء بالجنة. فمن بشره عليه الصلاة والسلام وخصه وسماه فإننا نبشره ونؤمن بذلك ونصرح بذلك، وأما من لم يأتي دليل بأنه من أهل الجنة فيدخل في العموم أن الصحابة كلهم من أهل الجنة وأن المؤمنين مآلهم إلى الجنة، وأما التنصيص فإنه لا بد من دليل صحيح صريح. قال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. وهذا فيه أيضا الثناء على آل بيت النبوة، فعند الثناء على الصحابة رضي الله عنهم ربما يتبادر إلى أذهان بعض الناس كما يعز ذلك الرافض إليهم أن أهل السنة والجماعة لا يحبون آل البيت، وهذا باطل، فإنهم دائما إذا ذكروا الخلفاء وذكروا العشرة وذكروا الصحابة يذكرون آل بيت النبوة، فإنهم محبتهم يعني من ديننا، بل كما جاء عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال: ومودة القربى بها أتوسلوا، فإنهم يحبون لإيمانهم وصلاحهم ويحبون أيضا لما لهم من القرابة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعني بهم الصحابة والصالحين منهم، وليس كل من كان من آل البيت وهو منحرف عن دين الله تبارك وتعالى. ثم ذكر هنا: وأزواجه الطاهرات من كل دنس، لأنه على الصحيح أن أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخلن في آل بيته عليه الصلاة والسلام، فآل الرجل من آل بيته، أزواجه من آله. قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية جاءت في من؟ هذه الآية جاءت في من؟ هذه الآية جاءت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ثم قال بعدها: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأزواجه عليه الصلاة والسلام من آل بيته. ثم ذكر أنهن طاهرات وأن ذرياته مقدسين من الرجس، أي منزهين عن الرجس وعن الفحش. وقوله: فقد برئ من النفاق، أي من كان هذا حاله برئ من النفاق. وتستفيد من هذا أن الرافضة دينهم مبني على النفاق والزندقة، فهم الذين يطعنون في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما عائشة رضي الله عنها. فبين المؤلف هنا أن فعلهم هذا نفاق الذي لا يبرئ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثني عليهن وعلى آل بيت النبوة، فإن هذا هو المنافق، وهذا هو حال الرافضة الذين يطعنون في عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، التي برأها الله عز وجل بآيات في كتابه الكريم. وقولهم كفر لأنه رد لكلام الله سبحانه وتعالى، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، كما في الصارم المسلول على شاتم الرسول ذكر شيخ الإسلام إجماع أهل العلم على أن من طعن في عائشة مما برأها الله منه فإنه كافر بالإجماع. وهذا هو حال الرافضة، ويكفي الرافضة في تكفيرهم هذه المسألة، يكفي في تكفير الرافضة هذه المسألة الواحدة، فكيف وقد جمعوا إلى ذلك عددا كبيرا من المسائل الكفرية. فتتعجب ممن ينسب إلى العلم أو ينسب إلى السنة ثم يقول الرافضة ما هم كفار، أو يقول الرافضة ينقسمون إلى قسمين: قسم علماء وقسم عوام، العلماء كفار والعوام ما هم كفار. قال الشيخ الفوزان رحمه الله حفظه الله، قال: من أين هذا؟ هل الناس يقولون اليهود علماء اليهود كفار وعوام اليهود مسلمون؟ فهذا مثله، فهم زنادقة. ويكفي فيهم هذه المسألة، وهي الطعن في أزواج النبي أو الطعن في عائشة أم المؤمنين، فضلا عن الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وسائر الصحابة، فضلا عما هم فيه من الكفر في باب القرآن وفي غيره. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.